صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الرابع من تفسير سورة يونس. يقول الله تبارك وتعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ فأجاب الله: قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. بدء الخلق إنشاؤه أول مرة، وإعادته هو البعث من القبور، وهذا إبطال لدعواهم فيما أشركوا بالله غيره وعبدوا من الأصنام والأنداد. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، أي من بدأ خلق هذه السماوات والأرض ثم ينشئ ما فيهما من الخلائق ويفرق أجرام السماوات والأرض ويبدلهما بفناء ما فيهما ثم يعيد الخلق خلقا جديدا. قل الله، الله تبارك وتعالى هو الذي يفعل هذا ويستقل به وحده لا شريك له. أما أصنامكم ومعبوداتكم فليس لها في هذا الأمر شيء. فأنى تؤفكون، أي فكيف تصرفون عن طريق الرشد إلى الباطل. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ والجواب: لا، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يهدي وحده، هو الذي يهدي وحده سبحانه. قل الله يهدي للحق، أي أنتم تعلمون أن شركاءكم لا تقدر على هداية ضال، وإنما يهدي الحيارى والضلال ويقلب القلوب من الغي إلى الرشد الله تبارك وتعالى. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ أفيتبع العبد الذي يهدي إلى الحق ويبصر بعد العمى، أم الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن يهدى؟ لعماه، كما قال تعالى إخبارا عن إبراهيم أنه قال: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال لقومه: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، إلى غير ذلك من الآيات. إن قيل لماذا وصف الله عز وجل الأصنام بأنها لا تهدي إلا أن تهدى، ونحن لا نجدها تهتدي وإن هديت؟ نقول إنه عاملها معاملة وصفها وصف من يعقل مجازا، كما قرر ذلك ابن عطية في تفسيره. ومن العلماء من قال: لا تنتقل إلا أن تنقل، أي ساكنة لا تتحرك. والذي يظهر لي والله أعلم أن العبارة في سبيل المحاجة، وهي شاملة لكل المعبودات والأصنام منها، وليست هي المرادة وحدها، وبالتالي يصح هذا في سبيل المحاجة. قال الله تبارك وتعالى: فما لكم كيف تحكمون، أي فما بالكم يذهب بعقولكم، كيف سويتم بين الله وبين خلقه وعدلتم هذا بهذا، عدلتم من يهدي بمن لا يهدي، عدلتم بمن يبدأ الخلق بمن لا يخلق، عدلتم بمن يعيد الخلق بعد بدئه بمن لا يفعل شيئا، فما لكم كيف تحكمون. ثم بين تعالى أنهم لا يتبعون في دينهم هذا دليلا ولا برهانا، وإنما هو ظن منهم وتخيل وتوهم، وذلك لا يغني عنهم شيئا. فقال الله: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. تهديد لهم ووعيد شديد، لأنه أخبر أنه سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء. وقلت لكم: ما زالت هذه السورة تقرر توحيد الألوهية وتعيد فيه وتزيد، وهو أسلوب القرآن المكي كما قررنا ذلك في المجالس الماضية. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ردا على هؤلاء المشركين الذين قالوا: ائت بقرآن غير هذا أو بدل. وقوله: وما كان هذا القرآن أن يفترى، عبر بهذه الألفاظ التي تتضمن تشنيع قولهم وإعظام الأمر مما يعطي المعنى والقرائن والبراهين استحالته، أي لم يكن أحد يستطيع أن يفتري من دون الله، أو أن يقول هذا قرآن ولا يتبين كذبه، بل كل من قال هذا قرآن وهو كاذب تبين كذبه، وأجعل لا يعرف إلا بأن يقال له الكذاب. ولكن تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب المتقدمة. هذا بيان لإعجاز القرآن، وأنه لا يستطيع أحد من البشر أن يأتوا بمثله، كما سيأتي إن شاء الله، وأن الله تحدى ولم يستطع أحد على هذا التحدي، وأن يفترى أن يختلق وينشأ. ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتب المتقدمة، وهي التوراة والإنجيل، أي أن القرآن يصدقها ويأتي بما تضمنت من إفراد العبادة لله تبارك وتعالى، أي يأتي بما يصدق أصول الديانات السابقة وأما فروعها وتفاصيلها فلكل أمة جعلنا شرعة ومنهاجا. وقال بعض المفسرين تصديق الذي بين يديه أي أشراط الساعة وما يأتي من الأمور، فجعلها من باب المستقبل، وضعف هذا القول ابن عطية. فالراجح أن المراد بتصديق الذي بين يديه أي الكتب المتقدمة مما أنزله الله عز وجل على رسله صلى الله عليه وسلم، ومهيمنا عليه، ومهيمنا، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه أي وبيان الأحكام والحلال والحرام بيانا شافيا كافيا حقا لا مرية فيه من الله تبارك وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى ردا على المشركين الذين يدعون أن ما هذا القرآن من تعليم البشر وأن محمدا يعلمه بشر، إنما يعلمه بشر كما ادعوا وزعموا، ورد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله أم يقولون افتراه أي اختلقه وأنشأه وأتى به من عند نفسه، فهو ليس من عند الله بل هو من عند محمد. فقال الله رادا عليهم ومتحديا لهم قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله. أنتم إذا كنتم تدعون أن محمدا قد افترى هذا القرآن فأتوا بسورة مثله، إن لم تستطيعوا ادعوا من استطعتم، استعينوا بمن شئتم. وهذه إحدى مراحل التحدي، وقد ورد في التحدي أربع آيات من كتاب الله. الأولى يا أخواني في سورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه الآية الأولى في التحدي، وهو التحدي بالقرآن كاملا. والآية الثانية في آية الطور أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هاتان الآيتان آية الطور وآية الإسراء تتحدى أن يأتوا بمثل القرآن. الآية الثانية أو الآية الثالثة في سورة هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الآية الرابعة آية يونس التي معنا أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله. والآية الخامسة آية البقرة فأتوا بسورة مثله. بعض العلماء يا أخواني يقول إن التحدي حصل من الأكثر إلى الأقل من العلماء، هذه مسألة مهمة جدا، من العلماء من قال إن التحدي حصل مرتبا، فتحدى الله عز وجل مشرك العرب أن يأتوا إيش بمثل القرآن في سورة الإسراء وفي سورة الطور، ثم تنزل معهم إلى أن يأتوا بعشر سور فلم يستطيعوا، ثم تنزل معهم أن يأتوا بسورة واحدة. وهذا هو رأي جمهور المفسرين أن التحدي حصل من الأعلى أو من الأكثر إلى الأقل. إلا أن هذا القول أيها الإخوة لا يعضده النزول، فإن آية يونس نزلت قبل آية هود، وبذلك يكون التحدي في السورة حصل قبل التحدي في عشر سور. ونقول على كل أيها الإخوة، سواء قلنا بالقول الأول أو القول الثاني، أن إعجاز القرآن، أن القرآن كله معجز قليله وكثيره على حد سواء في الإعجاز، إذ أن التحدي أيها الإخوة بالكيف لا بالكم، وبالنوع لا بالمقدار، فلا يهم أن يكون التحدي بسورة جاء قبل التحدي بعشر سور، وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأن القول بأن ترتيب التحدي على الأكثر إلى الأقل لا يعبده النزول، فإن سورة يونس نزلت قبل التحدي، قبل سورة هود التي تحدى بعشر. ولذلك نقول إن التحدي الحاصل في هذه الآيات كلها، سواء بالقرآن كاملا أم بعشر أم بسورة، أن التحدي هو بكم القرآن، بكيف القرآن لا بكمه، وبنوعه لا بمقداره. وإذا قلنا بهذا فلا يظهر عندنا إشكال من أن يسبق التحدي السورة قبل العشر، وإلا إذا كان تحداهم بسورة قبل العشر ولم يستطيعوا فليس له معنى أن تتحداه بعشر وهو إيش لا يستطيع أن يأتي بسورة، لكن الصحيح كما قلت لكم والأقرب والأظهر أن التحدي بالنوع لا بإيش لا بالكم. من العلماء لما رأى أن أسباب النزول لا تساعد ذهب يا أخواني إلى الإجابة فقال إن التحدي بعشر سور جاء في سورة هود ويسبقها عشر سور، وبالتالي جاء يعني يقول إن الفاتحة واحدة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، ها؟ إذن سبقها كم؟ عشر سور، فهي الحادي عشر، وذلك تحداهم بعشر سور التي قبلها بالسياق، ما رأيكم؟ ها؟ هذا ذكرها البرهان في متشابه القرآن الكرماني، يقول إن التحدي الحال ليش ذكرت عشر في هود ولم يذكر في يونس؟ قال لأن سبقها عشر سور، هذا جواب. أحسن، نقول هذا الكلام للوهلة في الأولى جيد وجميل وصحيح، وهذا يعطيك يعني شيء إنه لا تغتر أحيانا ببعض الأقوال التي لها بريق، يعني هذا القول له بريق وجميل ومخرج جيد ولا لا؟ لكن يا أخواني الترتيب الذي حصل، سورة البقرة مدنية وسورة إيش آل عمران، بل إن السور كلها التي سبقت مدنية ما عدا ثلاث سور التي هي الأنعام والأعراف ويونس والفاتحة. إذن هذا القول الذي ذكره ضعيف ولا يستند، وهو استند على ترتيب المصحف الموجود الآن لا على ترتيب النزول. ولذلك فإن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا مرارا وتكرارا هي القرآن، المعجزة الخالدة الباقية الذي حصل بها التحدي، لأن العلماء يقولون لصحة المعجزة وقوع التحدي بها، إن من شروط المعجزة هي وقوع التحدي بها، وقد تحدى الله عز وجل بهذا القرآن فلم يستطيعوا، ومن حاول أتى كما قلنا في المجلس السابق بهذيان وأصبح أضحوكة للأقفال كمسيلمة وغيره. والقرآن يا أخواني معجز بفصاحته وبلاغته وبأخباره الغيبية وبوجوه أخرى متعددة من الإعجاز. ثم قال الله سبحانه وتعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. يقول: بل كذب هؤلاء بالقرآن ولم يفهموه ولا عرفوه، ولما يأتهم تأويله أي لم يحصلوا فيه من الهدى ودير الحق إلى حين تكذيبهم به جهل وسفها. والتأويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى حقيقة الشيء، وهو هنا بمعنى ماذا؟ حقيقة الشيء. كذلك كذب الذين من قبلهم. إنهم ليسوا بدعا في التكذيب، بل التكذيب صفة ظاهرة لأمم سابقة، لكن انظر كما قال الله: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، أي كيف أهلكناهم بتكذيبهم رسلنا ظلما وعلوا وكفرا وعنادا وجهلا. فاحذروا أيها المكذبون أن يصيبكم ما أصابهم. إن ذكر تكذيب الأمم السابقة وما حل بهم من العذاب ليس للتسلية، وإنما هو للعبرة والعظة وأخذ الحيطة والحذر من أن تسلك مسلكهم فتكون عاقبتك كعاقبتهم. ومنهم من يؤمن به، أي ومن هؤلاء الذين بعثت إليهم يا محمد، من يؤمن بهذا القرآن ويتبعه وينتفع بما أرسلت به، ومنهم من لا يؤمن به بل يموت على ذلك ويبعث عليه، وربك أعلم بالمفسدين، أي سبحانه وتعالى أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه ومن يستحق الضلالة فيضله، وهو العادل سبحانه الذي لا يجور بل يعطي كل ما يستحقه، تبارك وتعالى وتقدس وتنزه لا إله إلا هو. ثم قال الله عز وجل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في عدم استجابتهم لأمره وعدم اتباعهم للقرآن: وإن كذبوك يا محمد كذبك هؤلاء المشركين، هؤلاء المشركون، فتبرأ من عملهم وتكذيبهم وكفرهم وقل لي عملي، كما قال الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وكما قال الخليل لقومه: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، أنتم بريئون مما أعمل إن كنتم تظنون أني على الضلالة، وأنا بريء مما تعملون. قال بعض السلف إن هذه الآية منسوخة بآية السير، وآية السير هي المذكورة في سورة التوبة، يسمونها آية السير التي أمر المشركون كافة بالقتال. ولعلها مر عليكم حين تفسير سورة التوبة أن من العلماء من المفسرين من ذكر ما يزيد عن 113 آية نسخت بآية السير، لكن الصحيح أخواني عدم النسخ، وأن هذه كانت في العهد المكي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالقتال بعد، وقد أمر أن يقول هذا ويقوله أيضا في المدينة، لأنه ليس هذا من باب إيش؟ من باب التكليف، أهذا من باب المحاجة ومن باب بيان الحق، أنتم بريئون مما أعمل أي في الآخرة وأنا بريء، لكن هذا لا يعارض إيش؟ قتالهم بعد الأمر به. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمعون إليك، أي يسمعون كلامك الحسن والقرآن العظيم والأحاديث الصحيحة الفصيحة النافعة في قلوب والأبدان والأديان. لكن ليس ذلك لك ولا إليهم، فإنك لا تقدر على إسماع الأصم، فكما أنك لا تقدر أن تسمع الأصم فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء إذا كتب الله لهم الشقاوة. يعني يا محمد، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنما عليك البلاغ. يا محمد، لا يحزنك أنك تدعو أو تشك في نفسك أنك على الحق لأنهم لم يهتدوا. أنت يا محمد إذا كنت لا تستطيع أن تسمع الأصم الذي لا يرزقه الله عز وجل حاسة السمع، فكذلك لا تستطيع أن تهدي هؤلاء ممن لم يكتب الله عز وجل له الهداية، عليك البلاغ. والله أعلم بمن يستحق الهداية ومن يستحق الضلالة. ولذلك لا بد الإنسان أن يحمد الله عز وجل يا أخواني دائما على الهداية. ما الذي جعلك تصلي وغيرك لا يصلي؟ ما الذي جعلك مسلم وغيرك لا غير مسلم؟ ما الذي جعلك تجلس في مجالس العلم وغيرك في ملاعب الكرة؟ الله تبارك وتعالى هو الذي يسر لك هذا وهداك ويسر لك أسبابه. ثم قال: ومنهم من ينظر إليك. هل تلاحظون فرق بين الآيتين يا أخواني؟ ما أحسنت، الأولى ذكرها بالجمع ومنهم من يستمعون، الثانية قال ومنهم من ينظر بالإفراد. والجواب عن هذا نقول: يستمعون إليك على معنى من لا على لفظها، أتيت يستمعون بالجمع على معنى من لا على لفظها، وأما في ينظر فقد جاء على لفظ من المفردة لا على معناها. هذا الجواب الأول. ومن العلماء من قال إن المستمع للقرآن كالمستمع للنبي صلى الله عليه وسلم، المستمع للقرآن كالمستمع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء بالجمع بخلاف النظر، فكان في المستمعين كثرة فجمع ليطابق اللفظ المعنى، ووحد أو أفرد في ينظر حملا على اللفظ إذ لم يكونوا كثرته. النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولا لا؟ ولذلك جاء بالإفراد ينظر إليه، لكن يستمع الآن الذي يقرأ القرآن الآن كأنما يستمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ لأنه هو الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أتى بالجمع، فالمستمع أكثر من الناظر. هذا جواب. والجواب الأول قلت لكم أن يستمع على معنى من لا على لفظها، بخلاف ينظر فإنها جاءت على لفظ من التي توحي بالإفراد لا على معناها. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يظلم أحدا، فهو الحاكم المتصرف في ملكه بما يشاء الذي لا يسأل. الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فقال سبحانه: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وتعالى الله عز وجل عن الظلم وهو القائل: يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم، إلى أن قال: يا عبادي إنما هي أعمالي أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم، أي يحشرهم أين؟ يوم القيامة في عرصاتها، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقد جاء هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله تعالى: كأنهم يوم يرونها، أي الساعة، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. كل هذه الآيات يا أخواني مجموعة تدل على أن هذه الدنيا التي بها الناس وبها صلاح الآخرة، مزرعة الآخرة، يوم القيامة بمقدارها وطولها وعرصاتها كأنها شيء يسير لا تساوي أن الإنسان لا يعبد ربه أو أن الإنسان يعصي الله فيكون مصيره النار. هذه الدنيا التي نحن فرحون بها لا تستحق، هي كأنها يوم. لو قيل لك إن عمر يوم قضيته إيش؟ في طاعة الله. بل إن من الأقوام السابقة قيل لهم: ستأتي أمة كانت يعني أعمارهم بمئات السنين، قالوا: ستأتي أمة أعمارها ما بين 60 إلى 70. قال: لو كنت في ذلك اليوم لقضيتها سجدة لله في الجنة. فأعمارنا يا إخواني لا شيء، والستين والسبعين هذه قليل من الناس من يصلها، ووسائل خطف الأعمار الآن أكثر مما سبق من أمراض مستعصية ومن أدوات كثيرة. إذن هذه الدنيا، الله تبارك يقرر لك هذه القضية. قلت لكم أن هذه السورة موعظة، هي جملة من المواعظ، هي عندها قضية كبيرة هذه السورة، وهي تقرير توحيد الألوهية، إفراد الله عز وجل بالعبادة، ضرب الأمثلة، بيان الأساليب والطرق التي تعينك على إيش؟ على الرجوع إلى الله، على أن تتقي الله، على أن تعيش هذه الدنيا عبدا لله، لا عبدا للشيطان ولا عبدا لشهوات، بل عبد للدنيا، ليس عبدا لله لا عبد الدنيا. وخص الله عز وجل النهار دون الليل، وإلا ساعة الليل وساعة النهار واحدة ولا لا؟ قال: ساعة من النهار، لأن ساعاته وقسمته معروفة بينها الجميع، وهي الساعات التي يعيشها الناس بخلاف ساعات الليل التي ربما ينامون فيها فتمر عليهم، لكن ساعات النهار هي التي يحسون فيها. قالوا: إلا ساعة من النهار، ساعة واحدة. سبحان الله، هذه الدنيا يا إخواني التي نتقاتل عليها، لكن نحن يا إخواني لا نتعظ، لا نأخذ بهذه المواعظ، وإلا والله لو وفقنا الله لهذه الهداية لهذه مواعظ القرآن لعشنا شيئا آخر في هذه الدنيا. يتعارفون بينهم، كيف يتعارفون بينهم؟ واحد يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى يتعارفون بينهم وبين قول الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينها، ما حد يعرف أحد، وقوله ولا يسأل حميم حميما. والجواب هنا نقول أن أن يوم القيامة مواطن، ولكل موطن حال. فهذه الآية بين أنهم يتعارفون، وهذا التعارف يا أخواني يقول العلماء إنه تعارف توبيخ، ليس تعارف ثم يأتي أن ينشغل الإنسان بنفسه، كما قال عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، كل يقول نفسي نفسي، ويتبرأ حتى الوالد من ولد، ولا يسأل حميم حميمة. ثم قال الله عز وجل قد خسر، إي والله قد خسر، وخسارة غير قابلة للتعويض. ربما يتعرض الإنسان يا أخواني لخسارة مال أو خسارة وقت في هذه الدنيا، لكنها خسارات قابلة للتعويض. ربما يخفق الإنسان في امتحان لكنه قابل للإعادة، لكن الخسارة التي تذكر في خسارة الآخرة هي خسارة محققة لا غير قابلة للتعويض. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، قالوا إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ولا بعد، وما كانوا مهتدين، كقوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين، يعني الذين كذبوا بلقاء الله، فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، كما أخبر في آية أخرى ألا ذلك هو الخسران المبين. إذ لا خسارة أعظم من خسارة من فرق بينه وبين أحبته يوم الحسرة والندامة. ثم قال الله عز وجل وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. كل هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن العهد المكي كان عهدا صعبا على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تمر الأيام ولا يسلم أحد، كان يجد عنة من المشركين. يقول وإما نرينك يا محمد بعض الذي نعدهم، والرؤية هنا رؤية بصر لا رؤية علم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم على يقين وعلى علم في وعد الله تبارك وتعالى. أي ننتقم منهم في حياتك لتقر عينك منهم، أو نتوفينك قبل ذلك، فإلينا مرجعهم أي مصيرهم ومتقلبهم، والله شهيد على أفعالهم بعد ذلك. ولكل أمة رسول، قال مجاهد يوم القيامة، فإذا جاء رسولهم يوم القيامة قضي بينهم بالقسط، كقوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب إلى آخر الآيات. فكل أمة تعرض على الله بحضرة رسولها، وكتاب أعمالها من خير وشر موضوع شاهد عليه، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم قال ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وهذه الأمة يا أخواني شاهدة على الأمم السابقة كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم السابقون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. عندما نزلت هذه الآيات أيها الإخوة وتليت على هؤلاء الصناديد المعاندين الذين ما فتئوا ينكرون أصل القرآن، ثم طلبوا تغييره، ثم عابوا من أرسل معه، ثم كذبوا به ولم يحيطوا بعلمه؟ طيب أنت تنذرنا هذه النذارات وفي شيء آخر، متى هذا الوعد؟ يقولون يا محمد متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يستعجلون العذاب غطرسة وكبرياء، إذ لا فائدة، ما دمت أنت منكر له فما فائدة تعينه؟ إذا كنت منكر لحصول هذا الشيء فما الذي يعنيك به؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، كما قال الله عز وجل يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. أي كائنة لا محالة وواقعة، وإن لم يعلموا وقتها عينا. ولهذا أرشد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالرد عليهم بقوله ليست عين الساعة، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. أنا علي أن أنذركم، علي أن أخبركم، علي أن أبلغكم، أما متى يحصل ما وعدتم به فليس لي من الأمر شيء، أنا لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل. لكن لتعلموا أنه إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أنا لا أقول إلا ما علمني ربي، لا أقدر على شيء مما استأثر الله به إلا يطلعني عليه، فأنا عبده ورسوله أخبركم بما يخبرني به ولا أملك شيئا فوق ذلك. فلكل أمة منكم أجل، مدة من العمر مقدرة، إذا انقضت لن تستأخروا ولن تستقدموا، لن تموتوا قبل آجالكم ولن تؤخروا بعد آجالكم، كما قال الله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء آجلها. ثم أخبر أن عذاب الله سيأتيهم بغتة، فقال قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ لماذا قال بياتا ولم يقل ليلا في مقابلة النهار؟ لماذا لم يقل قل أرأيتم إن أتاكم عذابه ليلا أو نهارا؟ لأن البيات لا يكون إلا ليلا، كما أن المعهود في الاستعمال عند ذكر الإهلاك والتهديد هو ذكر البيات. ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به، يعني إذا جاء العذاب تؤمنون به؟ الآن وقد كنتم به تستعجلون. إذا وقع العذاب لا ينفعكم الإيمان، لا ينفعكم قولكم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، لا ينفعكم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. ثم قيل للذين ظلموا أنفسهم بعدم امتثالهم أوامر الله ذوقوا عذاب الخلد، أي يقال لهم ذلك يوم القيامة تبكيتا وتقريعا، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، يا من استعجلتم سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. والظلم هنا هو ظلم الكفر لا ظلم المعصية. وبهذا نكون قد انتهينا من المجلس الرابع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويستنبئونك أحق هو قل لي وربي
الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. نبتدئ مجلسنا هذا بقول الله تبارك وتعالى: ويستنبئونك أحق هو. يستنبئونك أي يستخبرونك. أحق هو، ما هو هذا؟ فيه قولان لأهل العلم: أحق هو أي المعاد والقيامة من الأجزاء بعد صيرورة الأجسام ترابا وهو البعث، هذا هو القول الأول. والقول الثاني: أحق هو أي القرآن، أي القرآن. والصحيح هو القول الأول. لماذا؟ لأن سياق الآيات يتحدث عن هذا. والصحيح هو الحديث عن البعث والنشور. ثم قال الله سبحانه وتعالى: قل إي وربي إنه لحق. وما أنتم بمعجزين، لأن الله عز وجل أمره إذا أرى شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذه الآية يا أخواني ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان، هذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم به على من أنكر المعاد. إذن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم به على من أنكر المعاد في ثلاثة مواضع من القرآن. الموضع الأول في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو أي البعث، قل إي وربي إنه لحق. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني يا أخواني في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. هذا القسم الثاني، الموضع الثاني الذي أمر الله نبيه بالقسم على المعاد. الموضع الثالث في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. إذن كل هذه الآيات الثلاث فيها قسم، هذا مما يدلك على أن القول الصحيح هنا أن حق هو إيش؟ هو أن المراد به البعث. إذن الله تبارك وتعالى أمر نبيه أن يقسم به على المعاد في ثلاثة مواضع، هي سورة، هاي أخواني، سورة يونس وسبأ وسورة التغابن. ثم قال الله عز وجل: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. ولو أن لكل نفس ظلمت نفسها بأن فعلت، بأن لم تفعل ما أمرت به وفعلت ما نهيت عنه، ما في الأرض من كنوز الأرض من زينتها لها نفس واحدة، لها كل ثروات الأرض منذ أن خلقها إلى قيام الساعة، لافتدت به من عذاب يوم القيامة. إذن الله أمرنا بأقل من ذلك، أليس كذلك يا أخوان؟ الله أمرنا بأقل من ذلك، أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا. إذا كان أخبرنا الله عز وجل وهو الصادق أن لو كان للنفس، لنفس واحدة ما على الأرض من ثروات وكنوز منذ أن خلق إلى قيام الساعة أعطيت لشخص لكنه ظالم لنفسه يوم القيامة، وقيل له تريد هذه الكنوز كلها في الدنيا أو تفتدي به من عذاب يوم القيامة، لافتدى به. طيب أنت يا الإنسان الضعيف، ماذا أنت في خضم الدنيا هذه كلها وتنزيها؟ ما الذي حصل عليه؟ أنت يا ابن آدم، يا من خلقك الله، أولا عمرك قليل، وما أعطاك الله من كنوز الأرض كذلك قليل. هل تستحق إذن هذه الدنيا أن يعصى الله فيها؟ ها يا أخواني، لا تستحق. ما زالت المواعظ تتلى، ما زالت هذه السورة تقول عودوا إلى ربكم، توبوا إلى الله، تذكروا، قوموا من نومتكم. ثم قال الله عز وجل وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. أسر هذه يقول العلماء أنها من الأضداد، تأتي بمعنى أخفى وبمعنى أظهر. فما معنى هنا أسر ندامة؟ هل هي بمعنى أخفى أو بمعنى أظهر؟ قال الطبري هنا بمعنى أخفى، أي أخفى رؤساء هؤلاء الكفار الندامة عن سفلتهم ووضعتهم ووضعائهم. يعني أسر الندامة يعني كأنهم ما ندموا، يعني إيش؟ كأنهم أخفوا هذه الندامة، أخفوا هذه الحسرة، أخفوا هذا ما يعتري النفس مما ترى من مستقبلها. هذا هو القول الأول. وابن عطية استدرك على ابن جرير يقول إنه ليس خاصا في الرؤساء، بل إنهم أسروا كل من رأى العذاب، سواء كان من الكبراء أو من الوضعاء. القول الثاني أنها بمعنى أظهر، أي أظهروا الندامة لما رأوا العذاب يستعطفون بها. ثم قال الله عز وجل وقضي بينهم بالقسط، أي بالحق، وهم لا يظلمون. الله لا يظلم أحد يا ناس. الله سبحانه وتعالى، هل يا أخواني بعد هذا نذارة أو بشارة؟ هل هناك طريق لم يذكره القرآن خاطب العقل وخاطب وضرب لك الأمثلة بالحسية وما حولك والعقلية والأدلة كلها من أجل ماذا؟ هل لإنسان يا أخواني يقرأ هذه الآيات عذر أمام الله تبارك وتعالى؟ إنها إقامة الحجة. ثم قال الله سبحانه وتعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض. يعني لا تظن أن هذا كلام مجرد كلام، الله له ما في السماوات والأرض. ألا إن وعد الله حق وأنه كائن، فاتعظوا قبل أن يكون لكم هذا المصير. ولكن أكثرهم لا يعلمون. لماذا قال أكثرهم ولم يقل ولكنهم لا يعلمون؟ لأن الأغلب والأكثر هم الذين، لكن هناك من يعلم أن وعد الله حق ويمتثل. ولذلك أكثر من على الأرض هم من؟ أهل الصلاح ولا أهل الضلال؟ الصلاح. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. ولذلك قال ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت سبحانه، يقرر هذه القضية وأنها كائن البعث، وإليه ترجعون. ثم ابتدأ الله تبارك وتعالى لما قرر القرآن واستنكار المشركين له وطلبهم تغييره أو تبديله والتحذير من الافتراء في هذه السورة، قال يا أيها الناس، هذا خطاب خلاص. بعد هذا التقرير يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، والموعظة هي القرآن، الوعظ بالقرآن، موعظة تزجركم عما حرم عليكم وتأمركم وتدلكم إلى الخيرات وشفاء لما في الصدور. شفاء للأمراض الحسية والأمراض المعنوية، شفاء من الشبه والشكوك، وشفاء من العلل والأسقام، كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ثم قال الله عز وجل: وهدى ورحمة. إذن القرآن يا أخواني موعظة وشفاء وهدى ورحمة، لكن هو موعظة لكل الناس، لكنه هدى ورحمة لمن؟ ها، للمؤمنين فقط. هو القرآن يوعظ به كل الناس، لكن لا يكون هدى ورحمة إلا من آمن. وهدى ورحمة أن يحصل به الهداية والرحمة من الله تعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اختلف السلف رحمهم الله بالمراد بالفضل والرحمة هنا على أقوال كثيرة، فمنهم من قال الفضل هنا الإسلام، أي قل بإسلام بالإسلام وبالقرآن فليفرحوا، والرحمة القرآن. من العلماء أو من السلف رحمه الله من قالوا إن الفضل هنا الإسلام والرحمة القرآن، ومن العلماء من قال العكس، أن الفضل القرآن والرحمة الإسلام، ومن العلماء من قال إن الفضل القرآن والرحمة أن جعلهم من أهله. أيها أصوب أيها الإخوة؟ ها؟ كلها صحيحة، وما ذكره المفسرون هنا من باب التمثيل فقط، من باب التمثيل، وإلا فهذه الأقوال كلها صحيحة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة. طيب، لو قال لنا قائل الله أمرنا بالفرح هنا ونهانا عن الفرح في موضع آخر فقال لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فما الجمع بين القولين أو بين الآيتين؟ نعم، أحسنت. إن الفرح المأمور به في هذه الآية هو فرح مقيد بالخير وهو محمود، أما الفرح المنهي عنه في الآية لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين فهو الفرح المطلق، أو الفرح المقيد بشر وهو كله مذموم. إذن الفرح إذا أطلق أو قيد بشر فهو مذموم، وإذا قيد بخير فهو ممدوح. لكن ما هو الفرح؟ يقول العلماء رحمهم الله إن الفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى. الفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى، كما أن الحزن عكس ذلك. ثم قال الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. أنزل هنا بمعنى خلقا، أي خلق لكم من رزق، كقوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج أي خلق، وكما قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد أي خلق الحديد. سبب نزول هذه الآية كما قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نزلت إنكارا على المشركين فيما كانوا يحرمون ويحلون من البحائر والسوائب والوصائل، كقوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على من أحرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله بمجرد الأهواء والآراء التي لا مستند لها، بل توعدهم على ذلك فقال وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، أي ما ظنهم أن يصنع الله بهم يوم مرجعهم إلى يوم القيامة، سوف يعاقبهم لأن الحلال والحرام ليس لهم. الحرام والحلال يا أخواني لله تبارك وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يحرم ما أحل الله ولا أن يحل ما حرم الله. ولهذا ينبغي للمفتين وللمتكلمين ولمن يتسارعون بقولهم هذا حلال وهذا حرام بمجرد أهوائهم بلا دليل يستندون عليه، ما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، ما ظن هؤلاء كيف يصنع بهم حينما فعلوا ما لم يؤمروا به، حينما أخذوا حقا ليس لهم. فالتحليل والتحريم أمران شرعيان لا ينبغي أن يتكلم الإنسان بهما إلا بدليل، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ثم قال الله عز وجل إن الله لذو فضل على الناس، فيها قولان لأهل التفسير ما معنى ذو فضل على الناس. قال ابن جرير ذو فضل عليهم في تركه معاجلتهم بالعقوبة حينما فعلوا هذا وحرموا وحللوا. وقال ابن كثير يحتمل أن يكون ذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في الدنيا ولم يحرموا عليهم، ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم في دينهم أو دنياهم، والله ذو فضل على الناس في كلا الأمرين، فكلا القولين صحيح. ولكن أكثرهم لا يشكرون بل يحرمون ما أنعم الله به عليهم ويضيقون على أنفسهم فيجعلون بعضا حلالا وبعضا حراما. ويا أخوان بعض الناس يتساهل في قول هذا حرام أو هذا حلال، إن القول في التحليل كالقول في التحريم، بل إن القول في التحريم أشد، لأن الأصل ما هو التحليل والإباحة. ولذلك ينبغي الإنسان أن يربع بنفسه يا أخوان وأن لا يتكلم إلا عن علم، وأن يحرص أن يعود الإنسان وأن لا يتسرع. بعض الناس يا أخواني كأن قضية الحلال والحرام يستطيع أن يتكلم بها كل أحد، اجلس في مجلس واجعلك الناس تذكر مسألة فقهية أو قولا أو رأيا تجد الناس يتكلمون، الصناع والمهندسين وغيره، وكأن الدين مباح لكل أحد. بل إننا للأسف الشديد الآن نرى كتاب أعمدة صحف ليس لهم من العلم شيء إن بروا في اختيار أقوال أهل العلم والموازنة بينهم ونقد هذا وضرب قول هذا بهذا، وهم ليس لهم من العلم شيء. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وما تكون في شأن، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن. يخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع خلقه في كل ساعة وأوان ولحظة سبحانه، وأنه لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الضمير في قوله فيه عائد على العمل، أي تأخذون في هذا العمل. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تأخذون في هذا العمل. وقيل إنه عائد إلى القرآن، إذ تشيعون في القرآن الكذب، إذ تفيضون فيه أي تكذبون في القرآن. وما يعزب عن ربك، يعزب معناه يغيب حتى يخفى. ولذلك قيل للعازب أو للغائب عن أهله عازب، حتى قالوه لمن لا زوجة له. ليش سمي الأعزب أعزب؟ ها؟ مأخوذ من هذا، من الغياب، أنه لا زوجة له. الأعزب الأصل أن تقال لمن غاب عن أهله، لكنه توسع في استعمالها حتى قيلت لمن لا زوجة له أصلا. فمعنى يعزب معناه يغيب حتى يخفى. وما تتلو منه من قرآن، تتلو منه الضمير يعود إلى شأن. وما تكون في شأن وما تتلو منه، أي فيه وبسببه من قرآن، ويحتمل أن يعود إلى جميع القرآن. ثم قال سبحانه وتعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الذر هو صغار النمل، جعلها الله مثالا، إذ لا يعرف في الحيوان المتغذي المتناسل المشهور النوع والموضع أصغر منه. الذر هو صغار النمل، جعله الله عز وجل مثالا، إذ لا يعرف في الحيوان المتغذي المتناسل المشهور النوع والموضع أصغر منه. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. قدم الأصغر على الأكبر، والمقصود به كله سواء الكبير أو الصغير، التنبيه بالأقل، وأن الحكم والقصد إذا نبه ووقع على الأقل فأحرى أن يقع على الأعظم. إلا في كتاب مبين، كما قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وكما قال في آية أخرى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. طيب، الله تبارك وتعالى قال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن. الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. والخطاب الآن إيش؟ مفرد ولا جمع؟ ها؟ مفرد. طيب، ثم قال بعدها: ولا تعملون من عمل، ولا تعملون من عمل. فلماذا جمع في التي تعملون، مع أن الخطاب مفرد وموجه للنبي صلى الله عليه وسلم، الجواب ليدل على أن الأمة داخلة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما خوطب به. جمع هنا مع أن الخطاب مفرد ليدل على أن الأمة مخاطبة فيما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما دل الدليل على خصوصية. ولا الأصل أن كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للأمة. وقيل جمع تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ هاي يا جماعة، ها أحسنت، شو سمى هذا عند العلماء؟ تفسير القرآن بالقرآن. لو قلت لك ما تفسير أولياء الله تقول ماذا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا من تفسير القرآن بالقرآن المتصل، لأن تفسير القرآن بالقرآن يا أخواني ينقسم إلى قسمين: متصل ومنفصل. متصل أي أنه يأتي في نفس السياق، مثل تفسير الصمد. ما هو تفسير الصمد؟ الذي لم يلد ولم يولد، هذا تفسير متصل. ما هو الطارق؟ النجم الثاقب. من هم أولياء الله؟ هنا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان تقيا كان لله وليا، كل من كان تقيا كان لله وليا. وهناك تفسير القرآن بالقرآن منفصل، بمعنى أن يكون في موضع مثل السبع المثاني. ها السبع المثاني ما هي؟ أهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ المذكورون في سورة النساء، المذكورون في سورة النساء. وقس على ذلك: لا خوف عليهم، أي فيما يستقبلونه من أهوال الآخرة، ولا هم يحزنون على ما وراءهم في الدنيا. قال ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من السلف: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، أي يذكرون بالله. أولياء الله هم الذين يذكرون بالله تبارك وتعالى. وقد روى ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل: من هم يا رسول الله لعلنا نحبهم؟ قال: هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا الحديث صححه الألباني. طيب، لهم البشرى في الحياة الدنيا. ما هي البشرى؟ فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول ما جاء في حديث أبي ذر عند مسلم، قيل: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه ويثنون عليه، يبني مسجد لله عز وجل مخلص، لكن عرف الناس أنه فلان الذي، فبدأ الناس يتحدثون: ما شاء الله، تبارك الله، فلان الله يزيده، فيسمعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل البشرى المؤمن. قال: لهم البشرى في الحياة الدنيا، يعني ثناء الناس عليك إذا فعلت خيرا من غير قصد، يعني أنت لا تتقصد الثناء، لأنك إذا قصدت الثناء فقد وقعت في الرياء. ومن العلماء من قال إن البشرى هي الرؤية الصالحة، يراها المسلم أو ترى له، هو بنفسه يراها أو يرى إنسان فيه رؤية صالحة تبشر بخير، فهي بشرى لك في الدنيا. ومن العلماء قول الثالث قال المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فهي بشارة الملائكة للعبد عند احتضاره وهو ما زال في الدنيا. أي الأقوال من هذه الأقوال صحيح؟ كلها صحيحة والحمد لله. لهم البشرى في الحياة الدنيا. طيب ما البشرى في الحياة الآخرة؟ الآن يقول الله عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا، قلنا إن البشرى في الحياة الدنيا تشمل ثلاثة أشياء. طيب ما هي البشرى في الآخرة؟ قال الله عز وجل لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال في موضع آخر يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم ما هو؟ جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن أولياء الله هم المتقون، من كان لله تقيا كان لله وليا، ومن كان تقيا ووليا فلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، أي هذا الوعد ليس وعد من لا يملك تحقيقه، بل وعد مالك الملك سبحانه وتعالى. هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغرر ولا يغير، بل هو مقرر كائن لا محالة. لماذا؟ لأن الذي أخبر به من؟ الله تبارك وتعالى. الذي أخبر بهذا الوعد هو الله. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. ثم يعود الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يسليه ويعزيه فيقول ولا يحزنك قولهم يا محمد، لا يحزنك يا محمد قول هؤلاء المشركين، واستعن بالله عليهم وتوكل عليه فإن العزة لله جميعا هو السميع العليم. العزة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وهو السميع لأقوال عباده العليم بأحواله. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن له ملك السماوات فقال ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. أي هؤلاء المشركين أو هؤلاء المشركون يعبدون الأصنام وهي لا تملك شيئا لا ضرا ولا نفعا ولا دليلهم على عبادتها، إنما يتبعون بذلك ظنونهم وتخرصهم وكذبهم وافتراءهم على الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله تبارك وتعالى لما بين عظمته في الآية المتقدمة عقب في التنبيه على بعض أفعاله سبحانه وتعالى، فقال هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، فالليل هو محل السكن، وقد أثبت ذلك الطب أيها الإخوة، إذ أن النوم في الليل يعادل النوم في النهار، بل يقولون إن النوم في أول الليل ماذا؟ فائدته الضعف من النوم في آخر الليل، والنوم في آخر الليل على الضعف من نوم النهار فائدته. فمثلا من نام ساعتين في أول الليل أفضل من أن ينام أربع في آخر الليل، ومن نام أربع في آخر الليل خير من أن ينام ثمان في النهار، لأن الله تعالى قال هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مو محل المعاش، أي مضيئا لمعاشهم وسعيهم وأسفارهم ومصالح. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون الحجج والأدلة فيعتبرون بها ويستدلون على عظمة خالقها. بهذا نكون قد انتهينا من هذا المجلس. نقف عند قول الله عز وجل: قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.